بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان، هل هذا معلق أو موصول؟ صحيح أنه موصول وليس معلقا، فلماذا يستعمل البخاري رحمه الله تعالى هذه الصيغة أحيانا؟ قد يكون في سناد الحديث ليس على شرطه، وأيضا يعني يذكر الشواهد. طيب، وأيضا فإذا ذكر الحافظ ابن حجر، نعم يستعمل هذا كثيرا في الموقوفات، وبعضهم يقول بأنه يستعمله في ماذا؟ فيما سمعه عرضا ومناوله، أي لم يسمعه في مجلس تحديث. لماذا ضعف ابن حازم حديث ليكونن أقوام من أمتي يستحلون حراء الحرير الخمر والمعازف؟ لماذا ضعفه؟ علقه عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار من شيوخه، لكنه لم يقل حدثنا، وإنما قال وقال هشام. ورد ابن الصلاح على ابن حزم، رد عليه أيضا كثير من العلماء، ردوا عليه بما حاصله أن الحديث له طرق أخرى، وقد توبع هشام بن عمار رحمه الله، ولو طرق أخرى خارج الصحيح تدل على صحته. ومن أراد التوسع فيما يتعلق بهذا الحديث يرجع إلى فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم حكى من هو؟ ابن الصلاح، أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول. أي كتابين؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال: سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. الأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقوله سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، أي أن هناك بعض الأحاديث انتقدت على البخاري وعلى مسلم، وممن تصدى لذلك وألف فيه الحافظ الدارقطني رحمه الله، علي بن عمر ابن أحمد ابن مهدي الدارقطني أبو الحسن، كان حافظا من حفاظ الحديث، إماما مطلعا متبحرا في علم العلل، توفي سنة 385 من الهجرة، ومن أوسع كتبه وأقوى كتبه، ويدل على حفظه كتاب العلل، العلل في الدارقطني، ومطبوع. ذكر بعضهم أنه أملاه من حفظه. قال الذهبي رحمه الله تعالى معلقا بما حاصله أنه لو صح هذا فهذا يدل على أنه لا نظير له في الحفظ أو بهذا المعنى. فيذكر لك أحيانا الحديث في العلل ويقول رواه فلان واختلف عليه فيه، يعني يذكر اختلافات الرواه، فلان رواه كذا وفلان رواه كذا، ثم يرجح في غالب الأحيان يقول الصواب كذا. هذه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وغيره، هناك من الحفاظ أيضا من انتقد بعض الأحاديث على الصحيحين كأبي مسعود الدمشقي وكأبي الفضل بن عمار المشهور بأبي الفضل بن الشهيد، تتبعوا أحاديث البخاري ومسلم وانتقدوا أحاديث قليلة جدا. والغالب أن من انتقد على الإمام البخاري يكون الصواب فيه مع البخاري، وقد ينتقد الحديث من طريق ويكون له طرق أخرى يصح بها، فلا يلزم من نقد الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم الضعف، بل قد ينتقد مثلا الدارقطني الحديث من الطريق التي أخرجها البخاري، ويكون الحديث نفسه قد أخرجه غير البخاري من طرق أخرى صحاح، لكن ربما يعني ترك البخاري لأن في الإسناد ما ليس على شرطه أو غير ذلك. فلا يلزم من انتقاد الحديث البخاري الضعف، وإنما كما سمعت قد ينتقد من طريق ويكون ثابتا من طرق أخرى. وكتاب الدارقطني هو كتاب تتبع حققه الشيخ مقبل ابن هادي الوادع رحمه الله، ويجمع كلام العلماء حول الحديث، وربما خلص في آخر البحث إلى موافقة الدارقطني في الانتقاد، وربما خلص إلى موافقة البخاري وأن الحق مع البخاري بحسبه، في كل حديث بحسبه. لكن ليس معنى هذا أن أو التسلط على حديث الصحيحين بالنقد والعبث كما يفعل بعض المحققين المتأخرين أو كما يشيع بعض المغرضين على الصحيحين، وأن الصحيحين فيهما ضعاف وفيهما كذا، وأنه يعني يستغل ذلك الطعن في الصحيحين. فالأمة أجمعت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، ولا يتعارض ذلك مع الأحاديث المنتقدة، فإن المنتقد يعني كونه قد انتقد يدل على أنه لم يحصل إجماع على تلقيه بالقبول، وما لم ينتقد الأصل أن الإجماع قائم على تلقيه بالقبول. وقد تذكرنا قبله كلام الذهبي رحمه الله تعالى في حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال لولا هيبة الصحيح لقلت إنه من مناكير خالد، فللصحيحين هيبة، وليس كل أحد يعني ماذا مؤهل لأن ينتقد على الصحيحين، وإنما قام بهذا إما حفاظ من أهل الاطلاع والتبحر في علم العلل في علم الحديث. وهناك تعليق للعلامة أحمد شاكر رحمه الله بما حاصله أنه ليس في الصحيحين ما هو ضعيف مطلقا، ولكن قد يوجد ما يضعف من طريق وهو ثابت من طرق أخرى. قال ثم استنبط من ذلك، يعني استنبط ابن الصلاح نقل أن الأمة تلقت هذا الكتاب من القبول، ثم استنبط من ذلك قال القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، لا تجتمع الأمة على خطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. يعني الاستنباط من كون الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، استنبط الصلاح ابن الصلاح من ذلك القطع بصحة ما في الصحيحين، أي أن ما في الصحيحين صحيح مقطوع بصحته، لا شك في صحته، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ. قال: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. النووي يقول بأن الإجماع على تلقي الصحيحين ما بالقبول لا يلزم منه القطع بصحة ما بالصحيحين، وكلام النووي غير صحيح، كلام النووي غير صحيح. فالأمة لا تجتمع على ضلالة، وتقرير الصلاح أقوى من تقرير النووي في هذه المسألة. قال: قلت، هذا كلام ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. يعني أن ابن كثير رحمه الله يرجح قول من؟ قول ابن الصلاح، وأن ما في صحيحين مقطوع بصحته. طبعا هذا ما لم ينتقد، فالمنتقد يخرج من هذا باعتبار أنه قد وجد من ينتقده، ثم إن كان مع الصواب مع البخاري مثلا فيرجع إلى الأصل، والقطع بصحة ما فيهما أو مع مسلم. وهذه مسألة حصل فيها خلاف، مسألة هل الحديث الصحيح عموما، يعني ليس فقط في الصحيحين، بل اختلفوا هل الحديث الصحيح الذي يصح سنده هل يفيد العلم اليقيني أو يفيد الظن، هل يفيد العلم اليقيني أو يفيد الظن، اختلفوا في ذلك. والصحيح في هذه المسألة أن الحديث الصحيح يفيد العلم اليقيني القطعي، وقد توسع في هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر، أي في ذكر هذه المسألة. وهذه المسألة من المسائل التي تسلق من خلالها أهل البدع والأهواء إلى رد ما لا يتوافق مع أهوائهم من الأحاديث، فيقولون مثلا: خبر الآحاد يفيد الظن ما يفيد اليقين. لماذا؟ قالوا: احتمالا يهم الراوي أو يخطئ أو يغلط أو إلى آخره. وإذا كان يفيد الظن قعدوا قاعدة أخرى فقالوا: حديث الآحاد لا تقبل في العقيدة، لأن ما يفيد الظن لا يعتمد في العقيدة، والذي يعتمد في العقيدة هو الأمور القطعية. فردوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار آحاد، بحجة أنها أخبار آحاد لا تفيد العلم وإنما تفيد الظن. وعندهم القوانين والقواعد العقلية التي من علم الكلام عندهم تفيد اليقين، بل يسمونها قطعيات وبراهين، وهذا من ضلالهم. والصحيح أن الحديث الصحيح إذا صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شاذا ولا معلى فإنه يفيد العلم، يفيد العلم القطعي. والعلم القطعي قد يستفاد من خلال النظر والاستدلال، وقد يكون علما ضروريا على ما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في كتاب نزهة النظر. قال: حاشية: ثم وقفت بعد هذا، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي. عبد الوهاب يعني أن الحديث المتلقى بالقبول يفيد القطع ولا يفيد الظن، وهذا منقول عن أئمة كثير. قال منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي، هنا ضبطها السرخسي من الحنفية، يعني كثير من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على هذا، على أنه يفيد العلم أو يفيد القطع. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورك، وابن فورك هؤلاء من الأشاعرة، ويقولون بإفادة القطع. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، مذهب أهل الحديث. فليس هناك أحد من المحدثين ينقل له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الحديث يفيد الظن، أو هذا حديث آحاد لا يقبل في العقيدة أبدا. فطريقة المحدثين أن الحديث إذا صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن شاذا ولا معلا، أي توفرت فيه شروط الصحة، طريقتهم قبول ذلك وعدم رده، بل وجوب العمل به. بل يقول إسحاق رحمه الله، إسحاق الراهوي، من رد حديثا يعترف بصحته فقد كفر، رد حديثا يعترف بصحته فقد كفر. هذا يدل على أن أهل الحديث ليس عندهم أن هذا الحديث يفيد الظن أو يفيد القطع، وهل هذا الخبر أحد أو متواتر أبدا. هذه التقسيمات كلها حدثت بعد ذلك، حدثت بعد ذلك. قال وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. إذن انتهينا من مباحث الحديث الصحيح، وآخر مسألة مسألة الإجماع على تلقي الصحيحين بالقبول أو ما في الصحيح من حيث القبول سوى من تقيد، وأن ذلك يفيد القطع خلافا لمن قال بأنه يفيد الظن كالنووي. ونقل ابن كثير رحمه الله تعالى القول بإفادة القطع عن جماعة من العلماء، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بل عن بعض الأشاعرة وهذا الكلام، نقله شيخ الإسلام عن ماذا؟ عن أهل الحديث قاطبة عن السلف عامة. إلهنا سبحانه وتعالى.